أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن عند المصنف لا يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب ومصداقا للواجب أن يؤتى بها بقصد التوصل إلى ذيها بلا فرق بين العبادية وغيرها. وأما عند الشيخ ففي العبادية لابد فيها من ذلك على كل حال، لأنه بنى عباديتها وصححها من جهة قصد الأمر الغيري الذي يلازمه قصد التوصل، وفي غير العبادية بنى عليه من جهة دليل مجموعة أدلة ادعاها تقتضي اعتبار قصد التوصل. في العبادية تصبح المسألة على كل حال مبنائية، يعني بحسب المبنى الذي يبنى عليه في تصحيح العبادة على مبنى المصنف لا يتوقف العبادية على قصد التوصل. على مبنى الشيخ الذي جعل التصحيح من جهة قصد الأمر الغيري يتوقف ذلك على قصد التوصل، فهو لازم له وإن لم يقل في أصل المقدمة باعتبار قصد التوصل فيها. وأما في غير العبادية فعند الشيخ أن التي تقع على صفة الوجوب هي التي أتي بها بقصد التوصل خاصة، وأما لو تجردت عن ذلك القصد فقال إنها تقع على الحكم السابق الثابت لها قبل طرو مقتضي الوجوب. هذا المعنى يختلف المصنف معه فيه باعتبار اختلافه ونفيه اعتبار قصد التوصل، لذلك أراد أن يبين على أي صفة تقع المقدمة غير العبادية إذا تجردت من قصد التوصل. بالمثال لو فرضنا أن غريقا مؤمنا يغرق في النهر، وكان الوصول إليه لإنقاذه يتوقف على قطع أرض مخصوبة مملوكة للغير لم يأذن في استعمالها في المرور بها، هذه المقدمة أو هذا المرور والدخول إلى الأرض المغصوبة هو من جهة كونه تصرفا في مال الغير فيه ملاك التحريم، لكنه من جهة كونه مقدمة للواجب وهو إنقاذ المؤمن فيه ملاك المقدمية وبالتالي ملاك الوجوب ولو الوجوب الغير، بل إذا فرضنا انحصار الوصول عليكم السلام إلى الشاط للإنقاذ في المرور بهذه الأرض، ولم يكن طريق آخر مباح. فهنا يكون ملاك وجوب هذا الدخول أقوى من ملاك تحريمه مع عدم الانحصار. أقول صحيح هذا موصل إلى الواجب، إلى الإنقاذ، وهو مقدم على كل حال، لكن الدخول للإنقاذ لا يكون أهم ملاكا من غصب. أما مع الانحصار فمن الواضح أن الدخول أهم ملاكا، لأن ذا المقدم المتوقف عليه وهو إنقاذ المؤمن أهم ملاكا. هنا عند الشيخ لو أتى بهذا الدخول مع قصد التوصل إلى الإنقاذ، فهذه هي التي عنده تكون مشتملة على ملاك الوجوب، لأن المقدمة عنده التي فيها ملاك المقدمية المقتضي لوجوبها هي التي يقصد بها التوصل. فلو أتى بها بقصد التوصل وقعت على صفة الوجوب، لغلبت ملاك وجوبها على ملاك التحريم. وأما لو فرض أنه أوقعها مجردة عن قصد التوصل فتقع على حكم التحريم الذي هو حكم ثابت لها في نفسها وبعنوانها، وبغض النظر عن طرو العنوان الثانوي وهو صيرورتها مقدمة للواجب، فإنها في نفسها غصب، والغصب حرام، وإنما يمكن أن تنقلب عن صفة الحرمة بلحاظ هذا العنوان الثانوي، وأنه لما اتفق انحصار الطريق للوصول إلى المؤمن وإنقاذه في المرور منها أصبح ملاك الوجوب أقوى. هذا عنوان ثانوي في نفسها حرام، فلو أتى بالدخول في الأرض المغصوبة من دون قصد التوصل تقع على صفة الحرمة. هذا عند الشيخ. وأما عند المصنف فلما لم يعتبر قصد التوصل في المقدمة وقال إن الغرض المقدمي والملاك الغيري الذي لأجله تجب المقدمة سواء من باب الملازمة وبحكم العقل أو من باب جعل الشارع ابتداء، هو غرض مجرد عن قصد التوصل لا دخال لهذا القصد فيه، لاحقا سيقول وأنا أشرت إليه في بعض الكلام، هذا الغرض هو مجرد التمكين من الواجب، وتمكين كل مقدمة بمقدارها. كل مقدمة لو تركت لأدى تركها جزما إلى انعدام الواجب، فبفعلها يسد باب العدم من جهتها حصرا، ويبقى أبواب العدم الأخرى من جهة سائر المقدمات. كل مقدمة تسد باب عدمه من جهتها وتوفر إمكان وجوده من هذه الجهة. هذا الغراض لا دخل لقصد التوصل فيه. لما لم يعتبر قصد التوصل فإذا وقع الدخول في الأرض المغصوبة من دون هذا القصد، فحيث إن وجود القصد كعدمه، تقع هذه عنده في الجملة على صفة الوجوب. وعندما أقول في الجملة فأقصد أن هنا تفصيلا وكلاما وصورا يتعرض لها يبينها ويبين أحكامها. بيان هذه الصور أن الدخول في الأرض في الفرض المذكور يقع على أنحاء، فإنه تارة يقع مع الالتفات إلى مقدمية هذا الدخول للإنقاذ، يعني يلتفت الداخل إلى وجود مؤمن يغرق، وإلى أن العبور في هذه الأرض موصل إليه وممكن من الإنقاذ، موصل إلى الغريق إلى الشاط لا إلى الواجب، وممكن، لأن الملاك عند المصنف ليس الإيصال إلى الواجب، تمكين، وممكن من إنقاذ هذا المؤمن، تارة مع الالتفات وأخرى من دون الالتفات. إذا كان من دون الالتفات فهذه صورة، وأما إذا وقع مع الالتفات فهذا تحته ثلاث صور. بعد الاشتراك في هذه الصور الثلاث جميعا في كون الداخل ملتفتا إلى مقدمية المرور في الأرض للإنقاذ، تتفاوت الصور إلى ثلاث باعتبار بعض الخصوصيات، وذلك أن هذا الذي من الدخول وقع مع الالتفات إلى مقدميته هو تارة يقع بقصد التوصل إلى الواجب، لكن على نحو القصد الحصري، لا يكون له داع آخر يدعوه إلى هذا الدخول. هذه صورة. وأخرى يقع بداع مركب، وإذا قلت مركب فليس بالضرورة أن يكون الداعي واحدا كل من هذين جزء فيه، بل أقصد التعدد، ولو كان كل داع داعيا مستقلا وكافيا وحده، بحيث لو لم يكن إلا هو لدخل أيضا، مثل أن يدخل في الأرض من جهة بداع التفرج والتنزه، أرض جميلة فيها أشجار وأزهار ومياه، ومن جهة أخرى يقصد أن يصل إلى الشاط لينقذ المؤمن، فهذان داعيان. تركيب تعدد ليس بمعنى أن هذا مؤثر بنحو الجزء ذاك بنحو الجزء. يقولون إذا اجتمعت علتان تامتان كانت العلة هي المركب منهما، وكل واحد منزلة جزء العلة. نعم، لكن هذا النحو من الجزء هو جزء لو انفرد لكان علة تامة. هنا هكذا كل داع من هذين مستقل في نفسه، بحيث لو كان وحده لكفى في الدخول، الآن يدخل بالداعيين، هذه صورة أخرى، وتارة ثالثة هذا الدخول مع الالتفات إلى مقدمية المرور في الأرض المخصوبة للإنقاذ يقع من دون قصد التوصل أصلا، والمراد بقولي أصلا أنه لا قصد توصل لا بالنحو الذي في الصورة الأولى من هذه الثلاث ولا بالنحو الثاني الذي في الصورة الثانية، لأن فرضنا في الأولى من الثلاث وهي ثانية الكل الأولى من صور الالتفات أنه يأتي بالدخول مع قصد التوصل الحصري، في الثانية من صور الالتفات يأتي بالدخول مع قصد التوصل غير الحصري، مع قصد مركب منه ومن غيره، هذان نحوان لقصد التوصل، انحصار وتركب. في الثالثة نقول لا يأتي بالدخول مع القصد، يأتي بالدخول من دون القصد أصلا، لا بنحو الانفراد والانحصار ولا بنحو التعدد والتركب. هذه أربع صور، الأولى صورة الدخول مع عدم الالتفات إلى المقدمية، الثانية دخول مع الالتفات بقصد التوصل حصرا، الثالثة دخول مع الالتفات بقصد التوصل وداع آخر، الرابعة مع الالتفات من دون قصد التوصل أصلا، لا وحدة ولا منضما، هسه كان له قصد آخر، عادة الأفعال لابد لها من قصد وداع، لكن قصد التوصل غير موجود لا بالانفراد ولا بالانضمام إلى غيره. أما حكم هذه الصور فبالنسبة للأولى وهي أن يدخل مع عدم الالتفات إلى المقدمية، فمن حيث عرفت أن الملاك لمقدمية الشيء هو أن عليه توقف الواجب وبه وبفعله التمكن من الواجب من غير دخل لقصد التوصل في هذا الملاك، فهذا الدخول الذي من دون التفات أصلا إلى المقدمية فضلا عن أن يقصد به التوصل إلى الواجب أيضا فيه الملاك، وهو مقدم واقعا، فإنه في واقعه فعله ممكن من الإنقاذ، فهذه مقدمة واقعية، والمقدمة الواقعية حكمها الواقعي الوجوب لأجل ذيها. لكن فرضنا هنا أنه دخل في الأرض من دون التفات أصلا إلى هذه المقدمية وذاهلا عن هذه المقدمية، فيكون بدخوله هذا متجريا بالنسبة إلى نفس المقدمة. توضيح ذلك أن التجري يتقوم بأمور، الأول أن يعتقد بحرمة العمل ويبني على الحرمة، الثاني أن يقدم على الفعل مع هذا الاعتقاد، الثالث أن ينكشف له لاحقا خطأ هذا الاعتقاد. بالمثال إذا اعتقد الشخص أن هذا المائع خمر وكان يعلم ويعتقد بحرمة الخمر، فإنه يلزمه من هاتين المقدمتين صغرى وكبرى، هذا خمر باعتقادي والخمر حرام أيضا باعتقادي وبحسب علمي، يلزمه من هاتين المقدمتين مقدمة هي أن هذا حرام، ثم يقدم على شرب هذا المائع بهذا الاعتقاد، ولكن يتبين له فيما بعد أنه لم يكن خمرا. عندما يقدم على شرب هذا المائع مع الاعتقاد المذكور أنه خمر وبالتالي أنه حرام، فهذا عبارة أخرى عن أنه يقدم بانيا على العصيان، لا يبالي أن يكون حراما، ليس بمعنى لا يبالي كمثل لا يبالي في الإقدام على الشبهات، يقدم ولا يبالي أن يتبين حراما أو لا، هو هنا يعتقد أنه حرام لا يبالي بنفس المعصية، يقدم بانيا على العصيان ثم ينكشف بعد ذلك أن هذا مثلا كان خلا وكان حلالا، فهو هنا لم يرتكب المعصية، طبعا لم يرتكب ما يصطلح فيه بالمعصية الواقعية لأنه لم يشرب خمرا واقعا وإنما شرب خلا، ولكنه بالإقدام معتقدا أن هذا خمر وحرام متجرئ على المعصية، وبناء على أن التجري قبيح قبحا فعليا بمعنى وبحسب الإصطلاح نفس فعل الشيء عن التجري وتجريا كما في المثال شرب ما هو خل واقعا باعتقاد الخمرية وتجريا على المعصية في الخمر، نفس هذا الفعل قبيح فيكون حراما مقابل قبح فاعلي الذي يذهب إليه الشيخ، وأن هذا لا يدل على حرمة الفعل، ليس الفعل قبيحا، غايته أن الفاعل قبيح، فاعل خبيث السريرة وسيء النية لكنه لم يفعل حراما، بناء على استحقاق التجري أو المتجري للعقاب وقبح التجري قبحا فعليا، نقول هنا بأن هذا الذي أقدم على شرب هذا المائع مستحق للعقاب، هذا بيان للتجري على وجه العموم. في محل الكلام، ومحل الكلام في الصورة الأولى دخل الأرض المغصوبة أو لا تقل مغصوبة، إحنا في بعض الكلام في بيان المثال ربما ذكرنا الغصب كذا، ليس بالضرورة أن تكون مغصوبة، لكن دخلها وهي مقدمة واقعية من غير التفات إلى مقدميتها، قلنا ما دامت مقدمة واقعية لاشتمالها على الملاك واقعا فيها ملاك الوجوب وحكمها الواقع الوجوب، سواء في غير مورد الغصب أو في مورد الغصب مع الانحصار، وغلبت ملاك الوجوب لأهميته، حكمها الواقع الوجوب. الآن في هذا الفرض من جهة هذه أرض الغير، بل كأنه لابد أن نرجع إلى فرض الغصبية، من جهة هذه أرض الغير وفيها ملاك التحريم بعنوان الغصب، طبعا هذا في ذاتها وبعنوانها الأول كما أشرت، وإنما يرفع هذا التحريم ويوقعها على صفة الوجوب أن تقع واجبة من حيث هي مقدمة لإنقاذ الغريق، وإلا هي في نفسها حرام. من جهة أخرى هو غافل عن مقدميتها إلى الواجب، يعني التفت ماذا قلت، هي في نفسها غصب ومرور في أرض الغير وحكمها التحريم إلا أن تقع على وجه المقدمة فتقع على وجه الوجوب، لكنه من جهة أخرى دخل غافلا عن كونها مقدمة غير ملتفت إلى هذا المعنى، فهي فعلا وبحسب نظره وإدراكه لا تكون واجبة ولا تكون في نظره إلا غصبا وحراما، ويكون من هذه الجهة مثل معتقد خمرية المائع. في مثال خمرية المائع قد يكون هذا المائع الذي يعتقد أنه خمر هو في الواقع دواء حصري لعلته التي لابد أن يتعالج منها، مثلا مع ذلك لا تكون فعلا بحسب اعتقاده إلا حرامة، هنا كذلك من هذا القبيل حيث لا يلتفت إلى المقدمية فهو لا يراها إلا غصبا وحرامة، ومع أنه لا يراها إلا حراما فهو يقدم بهذا الاعتقاد والبناء على الحرمة على فعل هذه المقدمة، يدخل في الأرض. ثم لما دخل ومر منها ووصل إلى الشط رأى الغريق يغرق مؤمن إنقاذه واجب بالفعل، فالتفت إلى مقدمية هذا الدخول للإنقاذ وإلى أنها واجبة، يعني انكشف له خلاف ما كان بنى عليه من أنها غصب وحرام. بهذا البيان يتضح أن هذا المورد من صغريات التجري، دخل في الأرض المخصوبة باعتقاد التحريم فتبين له أن هذا الدخول واجب مقدمة لواجب أهم من التحريم أو من الحرام، يعني دخل بانيا على العصيان غير مبال بكون ما بين يديه من فعل من دخول حراما ومعصية، وتجر فيه وانكشف الخلاف، لذلك يكون متجريا في فعل المقدمة ويبنى حكم المقدمة على ما هو المختار في مسألة التجري، فإن قيل إن التجري حرام تقع هذه على صفة الحرمة كما قال الشيخ، لكن لا لتجردها عن قصد التوصل تحريما لها في ذاتها، بل لصيرورة فعلها مصداقا للتجري بهذا العنوان. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى. وأما الصور الثلاث الأخرى التي قلنا إنها تشترك جميعا في الالتفات إلى مقدمية المقدمة، فهذه من الواضح أنها كلها تشترك في عدم حصول التجري فيها بالنسبة إلى المقدمة، لأن المقوم لوقوع الصورة الأولى على وجه التجري في المقدمة وغفلته عن مقدميتها مع التفاته إلى غصبيتها، فأصبحت بنظره غصبا محرمة ودخل بهذا الاعتقاد فانكشف الخلاف. أما حيث يكون ملتفتا إلى مقدمية هذا الدخول للإنقاذ كما في جميع الصور الثلاث الأخرى، فهو ملتفت حينئذ إلى أن حكمها الواقعي بالفعل هو الوجوب، باعتبار أن المرور للإنقاذ أهم من الغصب، طبعا تبعا لأهمية الإنقاذ. المرور به يكون الإنقاذ على بعض ما ذكرنا شروع في الإنقاذ، فيكتسب أهمية الإنقاذ، والإنقاذ أهم ملاكا من الغصب. فالملتفت إلى مقدمية هذا الدخول ملتفت إلى أن الحكم هو الوجوب، ويدخل في الأرض بهذا الاعتقاد أن الدخول واجب، ولا يدخل وهو يراها محرمة حتى يكون دخوله تجريا في المقدمة. إذن لا تجري في نفس المقدمة في جميع الصور الثلاث ما سوى الأولى، لكن في خصوص الرابعة بحسب التقسيم الذي قدمته، والتي كانت أن يدخل في الأرض من دون قصد التوصل أصلا، لا منفردا مستقلا ولا منضما إلى قصد وداع آخر. في هذه الصورة يكون متجريا، قلت في الكل لا يكون متجريا بالنسبة إلى المقدمة، في هذه الصورة يكون متجريا بالنسبة إلى ذي المقدمة. والوجه في ذلك أنه بدخوله الأرض ملتفتا إلى مقدمية هذا الدخول للإنقاذ يعد شارعا في نفس الإنقاذ. الشروع في المقدمة نحو شروع في ذيها، فبالدخول في الأرض يعد شارعا في نفس الإنقاذ، وهو ملتفت إلى أن هذا مقدمة، فهو ملتفت إلى أن هذا الدخول يؤدي إلى الإنقاذ وأنه أول مراحله شروع فيه. هذا من جهة، لكن المفروض من جهة أخرى أنه بهذا الفعل الذي يعد شروعا في ذي المقدمة وفي الإنقاذ هو لا يقصد التوصل به إليه، لا منضما ولا مستقلا، فيكون داخلا أي شارعا ومشتغلا بالإنقاذ، لكن بانيا على عدم إتمامه، والأخذ في واجبين مع البناء على عدم إتمامه هو من قبيل البناء على العصيان في هذا الواجب، إطاعة الواجب بفعله وبعد الشروع فيه إطاعته بإتمامه. فالشروع مع عدم البناء على الإتمام كالشروع بل شروع مع البناء على عدم الإطاعة فيه، على العصيان، فيتحقق فيه التجري، لأنه في الفرض هكذا الفرض، يعني إذا كنا لم نذكر في المثال هكذا الفرض، أنه لما دخل ووصل إلى الشط أنقذ الغريق في كل الصور، حتى تلك مثلا التي لم يلتفت فيها، لما دخل رأى الغريق التفت ثم أنقذ مثلا. إذن هو دخل في واجب وشرع فيه بانيا على العصيان بتركه في الأثناء وعدم إتمامه، فاتفق أنه أتم. هذا أيضا نحو من التجري. يذكر له أقسام ستة كما فصلها الشيخ رحمه الله في الرسائل، وليس كله من قبيل أعتقد أن هذا خمر وأقدم عليه فيبين خلة. الدخول في العمل الواجب بقصد عدم الإتيان، عدم الإتمام، هو أيضا نوع من التجري. هذا بالنسبة إلى الصورة الرابعة، وقد بينا سابقا الصورة الأولى. بقي حكم الصورتين الثالثة والثانية. أما بالنسبة للثالثة وهي ما لو دخل ملتفتا إلى المقدمية وكان له داع مركب من قصد التوصل وشيء آخر كالتنزه، وفي الفرض لا يكون متجريا بالنسبة إلى المقدمة كما ذكرنا سابقا، باعتبار أنه ملتفت إلى مقدميتها وإلى أن حكمها هو الوجوب. وكذلك لا يكون متجريا بالنسبة إلى ذي المقدمة، وذلك لأنه بحسب الفرض دخل مع قصد التوصل ولو مع قصد آخر، وإذا كان أخذ في المقدمة بقصد التوصل إلى ذيها فهو داخل بانيا على الإتمام والوصول إلى الغاية، فلا تجري من هذه الجهة أيضا، فلا تحريم لا في نفسها ولا بعنوان التجري، لا في المقدمة ولا في ذي المقدمة. لا تحريم لها في نفسها، واضح فيها ملاك المقدمية وهو ملتفت إلى هذا، بل حتى الأولى التي لم يكن فيها ملتفتان ويعتقد أنها حرام واقعا لا تحريم فيها، بل هي مقدمة. نعم تحريمها لو كان فبعنوان التجري كما بينا، فاحفظ جيدا. وأما بالنسبة إلى الصورة الثانية وهي الدخول ملتفتا إلى المقدمية مع قصد التوصل كداع حصري لهذا الدخول، فهذه الصورة هي أوضح الصور حكما، وهي القدر المشترك المتفق عليه بين المصنف والشيخ أنه يقع على صفة الوجوب. ولذلك لعل المصنف لم يذكر هذه الصورة في المتن، وإنما تعرض لغيرها، فذكر آخر الصور هذه الثالثة التي ذكرتها الآن، والتي فيها داعيان أحدهما يؤكد الآخر، وذكر هنا أنه لا يكون متجرئا أصلا، يعني لا في المقدمة ولا في ذيها كما قلت قبل قليل. وسكت هنا ومضى إلى كلام آخر، لأن الصورة الثانية وهي التي نذكرها الآن أخيرا التي فيها داع التوصل على وجه الحصر هي أولى وأوضح من هذه التي ذكرها أخيرا في الحكم، فيعلم حالها منها. وإذا كانت هذه التي فيها قصد التوصل منضما إلى غيره لا يقع فيها تجرئ، الكل لا يقع حراما بذاته واقعا لأنه مقدم واقعا، حتى تلك التي لا التفات فيها قلنا هي مقدمة الحرمة من جهة التجري، فالكل ليس يقع حراما واقعا. وهذه الثالثة لا تقع حراما بعنوان التجري أصلا، لا في المقدمة ولا في ذي المقدمة، فهي ليس فيها حرام أصلا لا في الواقع كمعصية واقعية ولا بعنوان التجري، لا في المقدمة ولا في ذي المقدمة. وأولى وأوضح منها الثانية التي يكون داعي الدخول فيها قصد التوصل على وجه الحصر، لا تقع في واقعها محرمة حتما مقدمة كسائر المقدمات، بل أوضح المقدمات عند الشيخ اشتمالي على قصد التوصل الحصري، وليس فيها أيضا تجر لا في المقدمة للالتفات إلى مقدميتها ولا في ذيها لأنه قاصد للتوصل بالمقدمة إلى ذيها، فشارع فيه مع البناء على إتمامه. وهذا المعنى فيها أوضح منه في سابقتها، أي الثالثة التي ذكرناها قبلها، وعند الشيخ واضح أن تقع على صفة الوجوب، فإنها واجدة للشرط وهو قصد التوصل، وواجدة له بنحو الانحصار لا يزاحمه شيء، فهي أوضح ما يقع على صفة الوجوب من جهة الاشتمال على قصد التوصل. أما عند المصنف فواضح، فهي كغيرها لأن قصد التوصل ليس بمعتبر، فقد ظهر أن المقدمة في مثل محل الكلام لا يصح إطلاق الشيخ فيها أنها إذا لم تشتمل على قصد التوصل تقع على الحكم الثابت لها سابقا في نفسها قبل طرو مقتضي الوجوب، والذي هو حكم التحريم باعتبار أنها في نفسها غصب حرام. هذا الكلام لا يصح إطلاقه، وذلك أن المقدمة حسب ما بينا تقع على أنحاء مختلفة، وفي الجميع لا تحريم بعنوان الغصب. نعم في بعض الصور يكون تحريم بناء على التجري وبهذا العنوان لا بعنوان الغصب، إما في المقدمة كما في الصورة الأولى، وإما في ذي المقدمة كما في الصورة الرابعة. قال فيقع الفعل المقدم على صفة الوجوب ولو لم يقصد به التوصل بالفعل المقدم كسائر الواجبات التوصلية. واجبات التوصلية لا مدخلية لقصد التوصل فيها وفي وقوعها يعني في الغرض الداعي إلى الأمر بها وفي وقوعها خارجا على صفة الوجوب. توصليات هكذا شأنها. هذه أيضا تكون كسائر التوصليات، لا يعتبر فيها قصد التوصل وتقع على صفة الوجوب، لا يقع الفعل المقدم على حكمه السابق الثابت له لولا عروض صفة المقدمية، صفة توقف الواجب الفعلي المنجز على هذا الفعل المقدم. صفة التوقف هذه هي مقتضي الوجوب، لولا عروض هذا المقتضي وعروض الوجوب بسببه هي لها حكم في نفسها، هو الحرمة مثلا، بناء على هذا فيقع الدخول في ملك الغير. بيان الثمرة هذه والفرق بالمثال، يقع واجبا إذا كان مقدمة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق، إنقاذ أو إطفاء واجب فعلي يقع على صفة الوجوب واجبا، لا يقع حراما على اختلاف الصور. وإن لم يلتفت إلى التوقف والمقدمية، هذه الصورة الأولى، غاية الأمر في هذه الصورة الأولى يكون حينئذ أي مع عدم الالتفات إلى المقدمية متجرئا في نفس الدخول أي في المقدمة، كما أنه مع الالتفات إلى مقدمية الدخول قفز إلى الصورة الرابعة، يتجرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة في الرابعة أي فيما لم يقصد التوصل إلى ذي المقدمة أصلا، لا بنحو الاستقلال ولا بنحو الانضمام إلى داع آخر، بقي صورتان. وأما إذا قصده ولكنه لم يأتي به بهذا الداعي، لم يأتي به بداعي التوصل، كيف قصده ولم يأتي به بهذا الداعي؟ مقصده يعني وأتى بالدخول بهذا الداعي، مقصود قصده ولكن لم يأتي به بهذا الداعي فقط وعلى وجه الحصر، بل وهذا قرينته أيضا بداع آخر أكده بقصد التوصل، أتى به بداع آخر، دخل للتنزه والتفرج لكن أيضا قصد التوصل فأكد هذا بذاك. العبارة قد توحي لك بأن الأصل القصد الآخر وأكده بهذا، إذا كانا قصدين وداعيين كافيين كل منهما مؤكد للآخر، ما في أصل وفرع بهالمعنى يعني، إلا بحسب النية. هو مثلا بالأصل هو يريد التفرج مثلا، ولا من حيث قوة التأثير كل منهما يصلح أن يكون أصلا والآخر مؤكد له، بمعنى كل واحد مؤكد للآخر، يتأكد أحدهما بالآخر. وأما إذا قصده ولكنه لم يأتي بهذا الداعي يعني فقط، بل بداع آخر مع هذا الداعي، لما فرض قصده ولذلك أكد هذا الداعي الآخر بقصد التوصل، فهنا لا يكون متجرئا أصلا لا في المقدمة ولا في ذي، وهذه الصورة الثالثة. وأنت افهم حكم الصورة الرابعة. وبالجملة يكون التوصل بالمقدمة إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة، ليس هذا هو ملاكها وأثرها المقدم، أثرها المقدم الذي هو ملاكها وغرضها ولأجله تطلب تمكينها، التمكن بها من الواجب. فالإيصال من الفوائد، فوائد غير الآثار، آثار يعني لوازم لهذا، فوائد تترتب أحيانا اتفاقا قد تصل إليه قد لا تصل إليه، هو من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة. لا أن يكون مقوما ودخيلا ولازما، يعني أن يكون قصده قيدا وشرطا لوقوعها على صفة الوجوب. لما لا يكون هكذا؟ لثبوت ملاك الوجوب الذي هو التوقف في نفسها وذاتها بلا دخل لقصد التوصل في هذا الملاك أصلا. وإلا لو كان له في دخل لم يحصل، لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به. لو كان لقصد التوصل دخالة لما حصلت ذات الواجب وسقط الوجوب به، مع أن الشيخ نفسه كما ذكرنا أمس اعترف في غير العبادية لخصوصية العبادية ونشوء عبادياتها من قصد الأمر الغيري المستلزم لقصد التوصل، في غيرها قال يجتزى بما يقع من دون قصد التوصل. ما معنى يجتزى بما وقع من دون قصد التوصل؟ أن ما وقع هو ذات الواجب ومشتمل على الملاك، وإلا لم يجزي. إذا كان هو ذاته المشتمل على الملاك، ذاته أعني بغض النظر عن اتصافه فعلا بالوجوب أو لا، إذا كان ذاته المشتمل على الملاك عند المصنف يقول قهران لابد أن يقع على صفة الوجوب. أمس في تفسير الأمر بالفهم ذكرت لك كلاما، هنا يذكره بالتفصيل، فالإشارة بالأمر بالفهم إلى هذا، وأنه إذا جاء في ذهنك ذاك الإشكال فجوابه كذا الآتي في آخر الكلام. واضح؟ قد يقول قائل مجرد الاجتزاء لا يدل على الوقوع على صفة الوجوب، لجواز أن يكون الاجتزاء من باب أن هذا توصلي والتوصل يجتزى به وبحصوله كيفما اتفق، لأنه بحصوله كيفما اتفق سنخ غرضه هكذا يتحقق غرضه بحصوله كيفما اتفق، وإذا حصل الغرض لابد أن يسقط الأمر، لأن الأمر تابع للغرض حدوثا وبقاء، يحدث لأجل الغرض، وعند استيفاء الغرض يسقط ويبقى ما دام الغرض لم يستوفى. ولذا يجتزى حتى بما وقع على وجه الحرام كركوب الدابة المغصوبة إلى الحاج، لا يقال عد إلى بلدك واركب دابة مباحة ثم حج. إذا كان يجتزى به من باب أنه محصل للغرض الذي يكون حتى في فرض وقوعه حراما، كيف يستكشف منه من الاجتزاء أنه يقع على صفة الوجوب ويلزم الشيخ بذلك؟ وقال له لما اعترفت بالاجتزاء في غير العبادية لخصوصية العبادية لازمك أن تقول يقع على وصف الوجوب. كيف تقول هذا؟ يقول كما قلت لك أمس الكل فيه ما ذكرنا من الملاك، ولذا حصل الاجتزاء. الاجتزاء كاشف عن وجود الغرض، وإلا لم يكن اجتزاء أصلا، وهذا الذي ذكره الآن، وإلا لما حصل ذات الواجب ولا سقط الوجوب به. تقول الاجتزاء يحصل حتى في الفرد المحرم، فكيف يدل على الوقوع على صفة الوجوب؟ يقول لا يقاس ما ليس فيه ملاك التحريم بما فيه ملاك التحريم ويقع على صفة الحرام. لا يقاس غير المحرم من أفراد المقدمة بالمحرم منها، المحرم أخص مما فيه ملاك التحريم، لأنه قد يكون فيه ملاك التحريم ولا يقع على صفة الحرمة لغلبة ملاك آخر أو لاعتقاد خلاف أو نحو ذلك لغفلة. كيف؟ على كل، المهم لا يقاس الفرد الذي ليس بمحرم وهو الذي نقول يقع على صفة الوجوب بالفرد المحرم الذي لا يقع على صفة الوجوب، لأنه مفروض أنه محرم وقع على صفة الحرام، لما لا يقاس به؟ لما ذكرنا أمس، فإن الفرد المحرم مع اشتماله على ملاك الوجوب مبتلى بالمانع، وهو ملاك التحريم الغالب والأقوى، فوقع على صفة التحريم تبعا للغالب من الملاكين. أما غير الفرد المحرم من جهة الملاك، المفروض أن فيه ملاك الوجوب ومقتضيه، ومن جهة المانع ليس فيه ملاك تحريم يزاحم ويمنع، المقتضي موجود والمانع مفقود، فلا بد أن يقع على صفة الوجوب. واضح؟ قال: ولا يقاس على ما إذا أتي أو أتى بالفرد المحرم من المقدمة، حيث يسقط بالفرد المحرم الوجوب أيضا، لكن مع أنه ليس بواجب. فتقول إذا كان يسقط مع أنه ليس بواجب بل حرام، كيف تجعل السقوط والاجتزاء دليل على الوقوع على صفة الوجوب؟ يقول: لا يقاس به، وذلك لأن الفرد المحرم إنما يسقط به الوجوب لكونه من جهة كغيره في حصول الغرض به بلا تفاوت أصلا، إلا أنه من جهة أخرى لأجل وقوعه على صفة الحرمة، يعني لأجل وجود ملاك التحريم الغالب الذي أوجب وقوعه فعلا على صفة الحرمة، لا يكاد يقع على صفة الوجوب. وهذا بخلاف ما ها هنا مما لم يقصد به التوصل لكن لم يقع على وجه الحرام، ليس فيه ملاك التحريم، الفرد غير المحرم من المقدمة، فإنه إن كان كغيره، هذا الذي لم يقصد به التوصل، إن كان كغيره يعني مما يقصد به التوصل في حصول الغرض كما بينا، إذ بينا أنه لا دخل لقصد التوصل في الغرض، فلا بد أن يقع على صفة الوجوب مثل ذلك الغير الذي يقصد به التوصل. واضح العبارة؟ إن كان كغيره في كذا فهو لابد أن يقع على صفة الوجوب مثل ذلك الغير الذي قصد به التوصل لثبوت المقتضي فيه بلا مانع، وإلا لو لم يقع على صفة الوجوب لما كان يسقط به الوجوب ضرورتان. إذا قلت لا يقع على صفة الوجوب لا يسقط به الأمر والوجوب أصلا. ليش؟ لأنه إذا لم يقع على صفة الوجوب لا يكون ذلك إلا لعدم الملاك، لعدم الملاك، فلا يسقط به الأمر والوجوب أصلا، وهذا خلف أنت نفسك اعترفت بالاجتزاء، والتالي باطل بداها. فيكشف هذا الاجتزاء به بهذا الشكل، يكشف عن عدم اعتبار قصد التوصل في الوقوع على صفة الوجوب قطع الاجتزاء، أو الوقوع على وجود المقتضي للوقوع على صفة الوجوب مع عدم المانع يقضي بالوقوع فعلا على صفة الوجوب مع أنه لا قصد التوصل، فيكشف عن عدم اعتبار قصد التوصل في الوقوع على صفة الوجوب قطعا. وانتظر لذلك تتمت توضيح، والحمد لله رب العالمين.